قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان.
في البداية قبل المقطع الذي قرأناه، هناك ثلاثة أسطر يبدو أنها جاوزناها غير قصد. قوله: وقد أعجز عن الأحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤيا ولا غير ذلك من وجوه الحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. أظن هذه واضحة، وهو أن الله عز وجل لا يمكن أن تحيط به مدارك الناس ولا قواهم ولا حواسهم. الله عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط به حواس البشر ولا قواهم ولا أفكارهم ولا عقولهم، إحاطة كاملة بمعنى أن تدرك كيفية ما كان عليه الله عز وجل، أو أن تنتهي إلى منتهى كمال الله ولا حتى بمجرد التصور، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن تدركه العقول القاصرة والأفهام المحدودة والقوى الفانية. وذلك يشمل قدرات البشر في الدنيا والآخرة، فمع أن الناس في الآخرة يرون ربهم، وأن المؤمنين في الجنة يرون ربهم كما يليق بجلال الله عز وجل، إلا أنهم وأن الله يخبرهم على ذلك ويمكنهم فضلا منه وإحسانا، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، فإنهم مع ذلك لا يحيطون بالله عز وجل أي بذاته، كما لا يحيطون بعلمه ولا يحيطون بكماله، جميع كمالاته لا يحيطون، جميع صفاته لا يحيطون، وجميع أسمائه لا يحيطون. إذن يشمل عجز الخلق عن الإحاطة بالله عز وجل، يشمل أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، ويشمل قوى البشر المعنوية والحسية، كلها لا يمكن أن تدرك أو تحيط بالله سبحانه. نعم. والأمر الثاني، في أول القراءة ذكر الشارح قوله: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. الجهمية الغلاة منهم أنكروا المحبة من الله عز وجل لعباده الصالحين، وأنكروا محبة العباد لله عز وجل، هذا معنى من الجانبين. أنكروا أن تتوجه المحبة من العباد لله عز وجل على وجه الحقيقة، وأنكروا أن تكون المحبة من الله عز وجل لعباده أو لشيء من خلقه. ثم قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم. المقصود بحقيقة التكليم أي أنكروا أن الله عز وجل يكلم عباده أو أنه يتكلم على الحقيقة، إنما عبروا أو زعموا أن الكلام عبارة عما يخلق الله عز وجل أو يوجده مما يسمعه العباد أو مما يكتب أو مما يلقى في أذهان البشر أو في عقولهم، فما يسمعه البشر يزعمون أنه حروف وأصوات خلقه الله عز وجل فسميت كلام، من هنا زعموا أن القرآن مخلوق. وأحيانا يعبرون عن مثل القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها أنها فيض يفيض على العبادة وعلى المخلوقين وهي معاني نفسية، ثم يترجمها إما الملك وهو جبريل وإما الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، فإذا ترجمت سميت بحسبها. فإذا كانت هذه المعاني باللغة العبرية سميت توراة، وإذا كانت هذه المعاني باللغة العربية سميت قرآن، وهكذا فزعموا أن الله عز وجل لا يتكلم على الحقيقة. والمقصود بالحقيقة هنا أنهم أنكروا الكلام لله عز وجل حتى فيما يليق بجلاله. والسلف يقولون أن الله متكلم حقيقة لأن الله لا يتكلم إلا بحق ولا يصف نفسه إلا بحق. الله عز وجل حينما قال وكلم الله موسى تكليما فلا بد أن يكون هذا حقيقة، والحقيقة على ما يليق بجلال الله. وما توهمه من معنى الكلام الذي يتوهمه الناس في أذهانهم من كلام البشر أو كلام المخلوقات فهو لا يمكن في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. إذن معنى أنكروا حقيقة الكلام أي أنكروا أن الله يتكلم على الحقيقة، إنما فسروا كلام الله عز وجل بتفسير يؤدي إلى القول بأنه مخلوق وأن الكلام هو ما يخلقه الله بالعباد. نعم. أما الكلام عن خالد بن عبد الله القصري فهو مما اختلف أو خالف فيه أهل الأهواء أهل السنة في كل العصور وإلى يومنا هذا، لكن في العصر الحاضر نجد بعض المثقفين من المسلمين الذين قد لا يتهمون بهوى أو نزعة استراخ، لكن لجهلهم وقلة اطلاعهم على أقوال السلف خاضوا فيما خاض فيه الأولون في اتهام خالد بن عبد الله القصري وأمثاله بأن قتله للزنادقة ولرؤوس البدع والأهواء كان لغرض سياسي، وهذا نوع من تفسير القلوب والنيات لا يجوز. وهذا قول قال به معاصرون من الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، ثم صار سمة لأهل الأهواء دائما. لكن أن يقع فيه طوائف من أبناء السنة هذا مما لا ينبغي السكوت عليه، وينبغي التنبيه عليه والتحذير من المجاراة للمبطلين وأهل الأهواء. خالد بن عبد الله القصري رحمه الله أمير من أمراء العراق، كان عنده شيء من القسوة والظلم وليس ممدوحا في جميع خصاله، وإن كان جوادا كريما وله غيرة على دين الله عز وجل لكن له خصال مذمومة، وقد يكون عنده شيء من النصب أي القول في علي بما لا يليق، قد يكون هذا وقد نسب عنه وقد لا يثبت، لكن ومع ذلك لا يلزم من كونه غيورا على دين الله عز وجل أن يكون سويا من في جميع جوانب حياته وخصاله. وهذه قاعدة في جميع الولاة في تاريخ الإسلام، أنه لا يلزم من كون الوالي قوي في الدين ومجاهد في سبيل الله وأن يكون حامل حمل العقيدة، لا يلزم منه أن يكون على سمت أهل الورع والتقوى والصلاح من كل وجه. وأظن عدم إدراك هذه المسألة هو الذي أوقع بعض شبابنا في الخلط، وظنوا أنه ما دام هكذا عنده شيء أو اتهم بشيء من الظلم والمعاصي أنه لا يليق أو لا يمكن أن يكون قتل هؤلاء الزنادقة تدينا إنما قتلهم سياسة. أقول هذا لا يجوز. السلف الذين عاصروه والذين بعده إلى يومنا هذا ما قالوا هذا القول، لأنه حق على القلوب والنيات، ولأنه أيضا يعد من مجاراة أهل الأهواء والقول بقوله. فإذا قتله لمثل الجعد كان بناء على فتوى أهل العلم، وإذا كان مثل هذا القتل يخدم الوالي فهذا أمر آخر لا دخل له في هذه المسألة وأمر مظلوم لا ينبغي أن نبني عليه أحكام. وهذا يشمل كما قلت خالد بن عبد الله القصري وغيره ممن تصدوا لأهل الأهواء وعندهم بعض الخصال غير المحمود، فإنهم يحمدون على ما فعلوا، قد تكون قوتهم في نصر الحق من التأييد لدين الله عز وجل كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
أخذ هذا الباب عن جعجعة وصفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وضرب
في هنا أيضا مسألة مهمة، هذه أيضا تشبه ما سبق، أي الحكم على سلم بن أحوز، لأنه قتل كثير من الزنادقة، قد قتل هذا الرجل وغيره، وقد قتل الجهم، ولا شك أن الجهم فعلا حينما قتل كان قتل على إثر خروجه على الأئمة، ولهذا فرح بعض أهل الأهواء قديما وحديثا وبعض الذين تأثروا بهم بهذه المناسبة، فجعلوا مثل هذه الظواهر أي قتل هؤلاء من رؤوس البدع يكون بأسباب سياسية. أنا أقول فعلا الجهم خرج، وأن من أسباب قتله خروجه، ومن أسباب قتل قوله بالتجهم أيضا، اجتمع الأمران، من أسباب قتله أنه خرج عن الأئمة، وأنه أيضا كان جهميا كما هو معروف، أو كان جعديا على مذهب الجهم، وإن سمت الفرقة باسمه فيما بعد، أي كان معطلا، فيجوز أن يكون خاصة الجهم سبب قتل خروجه، لكن هذا أمر أيضا لا يختلف عن كونه قتل لتعطيله، وهذا يشمل أيضا جميع أهل الأهواء. أنا أقول أن من سمات أهل الأهواء أنهم يرون الخروج، فلذلك أكثرهم قتل لخروجه، وقتل أيضا لاعتقاده الخروج ولو لم يخرج فعلا، وقد يكون قتل أيضا لآرائه وعقائده. ونرجع للذاكرة قليلا إلى رجل سبق ذكره وهو غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي قتل لقوله بالقدر وغلوه في ذلك والتعطيل، وقتل أيضا لأنه يرى الخروج، وهذه السمة في أهل الأهواء جميعا أنهم يجمعون مع أهوائهم القول بالخروج. ولذلك قال كثير من السلف، ذكر كثير من السلف أن من السمات الجامعة على أهل الهواء أنهم يرون السيف على تفاوتهم، خوارج والشيعة يتفاوتون أصواتا كبيرة، كلهم يجتمعون على السيف، المعتزلة وخصومهم على مختلف أشكالهم كلهم يرون السيف، المشبهة الأوائل المجسمة مع المعطلة اختلفوا كثيرا على طرفي نقيض كلهم يرون السيف. وهذا فإذا لا يستبعد أن يكون الشخص الواحد يجتمع في أمران، فيستسبب ذلك في قتله، أن يكون له عقائد باطلة تستوجب قتله، وأن يكون أيضا يرى الخروج أو يخرج ينتهز الفرصة مع كل خارج ومع كل ناعب. وعلى هذا يتنبه الهامش رقم واحد يقول بأنه قتل سنة 128 مع الحارث بن شريج، وانظر الباعث على قتله في تاريخ الجهمية والمعتزلة. أقول الحقيقة الباعث على قتله لا ينظر فيه أمثال تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي، لأن القاسمي نحى منحى التعاطف مع رؤوس البدع، تعاطف معهم كثيرا واعتبرهم مظلومين، هذا غلط، فكيف نخيل القارئ على مثل هذا الكتاب؟ هذه غلطة يجب التنبه لها وتنبيه المحقق لمثل هذه المسألة. أقول أن القاسمي في تاريخ الجهمية والمعتزلة تعاطف مع الجهمية ومع بعض الفرق واعتبرها مظلومة في بعض جوانب آرائها، فعلى هذا لا يصح أن يعتمد عليه في مثل هذه الأمور التي فيها حكم على الأشخاص وحكم على أمور العقيدة. نعم.
ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحبك. وكذلك قوله للأنصار رضي الله عنهم: وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة رضي الله عنه حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده.
هذا التعبير فيه نوع التساهل، وعن نسبة الغيرة لله عز وجل لا شك أن المقصود بها يعني اللائق بالله عز وجل، لا الجانب السلبي في مفهوم الغيرة. لكن مع ذلك ينبغي تفادي هذا الأسلوب في نسبة الغيرة على هذا السياق وعلى هذا النحو إلى الله عز وجل بغير نص مأثور، ما ينبغي أن يكون بهذه السياق، وإن كان المعنى صحيح والمقصود صحيح. نعم.
فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكريم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليهما وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت، إلى غير ذلك من الخصائص. قوله ونؤمن
موقف عند هذا، لأن المقطع التالي مقطع مستحب، يقول ننبه على لفظه سذج، كتم السذجاء، السذجاء هذه لم ترد على اللسان ولا أظنها صحيحة لغة،
السذج التي أطلقتها في الدروس في الدرس الماضي. طيب أحد من الأخوان يذكر هذه الكلمة وعلى ما أطلقتها؟
نعم.
إيه؟ إن السذج أعرف العقل. المقصود بالسذج هم الذين على الفطرة لم يطرأ عليهم علوم فلسفية ولا مفاهيم طارئة ولا ثقافات صحف وإعلام وتشويشات تدخل في أذهان الناس ما لم يكن من الحق. الساذج هو اللي على الغريزة كما خلقه الله عز وجل على الفطرة. ليس المقصود بالسذج المغفلين كما يفهم بعض الناس، ولا أقصد هذا، أنا أقصد بالسذج الذين على الفطرة السليمة. السذاجة هي الغريزة، الغريزة النقية الصالحة التي جعلها الله أصل الخلق في العباد.